السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شرور أنفسنا ضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة كتاب الطحاوية وبلوغ المرام. فعلى بركة الله نبدأ الطحاوية. نعم.
قال المصنف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في متن العقيدة الطحاوية: قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.
فقرة.
ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلق.
الحمد لله الذي لا تخفى عليه خافية، المطلع على كل شيء، يعلم خائنة الأعين. الله تبارك وتعالى هو الخالق قبل أن يخلق الخلق، وبعلمه خلقهم سبحانه عز وجل وقدر لهم أقدارهم وآجالهم وكل ما في هذا الكون يجري بأمره وقدرته وعلمه.
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم،
علمه بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو علم كامل فلا يخفى عنه شيء، ومطلع على كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. نعم.
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته
من خلال وحيه ورسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأعظم أمر أمرهم الله به عبادته وتوحيده، وما يلي ذلك من الأعمال الصالحة والطاعات. فأعظم طاعة التوحيد، وأعظم ما نهاهم الله عنه الشرك، ويلي ذلك سائر الكبائر والمعاصي. ولذلك أرسل رسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لم تخلو أمة من رسول. وكل رسول بلغ أمته أعظم أمر ونهاهم عن أعظم معصية، وهذا واضح في الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله توحيد وامتثال أمره، وكما أن الطاعة امتثال أمر فكذلك الطاعة اجتناب نهي، فهو طاعة في امتثال الأمر وأطاعة في اجتناب النهي. إذن الفعل طاعة والترك طاعة، فكلا الأمرين طاعة لله عز وجل. فهنيئا لك يا عبد الله، فامتثلت فأجرت، وانتهيت فأجرت، فأنت لا تعدم غنيمة الأجرين في امتثال الطاعات وفي اجتناب المعاصي والمنكرات، بل في امتثال الطاعات مخالفة لما قد تكره النفوس من. ولذلك حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. المكاره التي حفت بها الجنة ما تكره النفس فعله لا مثال المحافظة والمداومة على الطاعات، فالنفس ترغب الراحة، ترغب النوم، ترغب السكون، فيها ميل للعبث اللهو. فإذا أتى الوضوء على المكاره، أي وقت البرد، إذا أتى وقت النوم وأنت تستيقظ للصلاة، هذه فيها منازعة مع شهوات نفسية واستجابات لأوامر إلهية، فهنا تكره فغالبتها فيما تكره فاقتحمت حاجز دخول الجنة، لأن الجنة حفت بالمكاره. النار حفت بالشهوات، فميل النفوس إلى ما يسليها وما يلهيها، ورغبات مالية ورغبات جنسية ورغبات في شؤون الحياة، لكن هذه حرمها الله عليك وهذه أحلها الله لك، فتنطلق العينان في النظر فيحجم عما يغضب الله، ينطلق السمع الأذن في السماع فيحجمها عما يغضب الله، اللسان، وهكذا. إذن هذه النار التي أنت تركت الشهوات التي حفت بها فتركتها، فلم تدعوك، ما تشتهيه النفس لأنها تخالف أمر الله، منعت نفسك أن تخترق حاجز يوجب دخولك إلى النار. ولذلك أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ثم يجد العبد مع الطاعة راحة وحشة، يجد مع الطاعة أنس، يجد مع
وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته،
وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. فقدرته على كون الشيء يكون، فالله هو الذي قدر الأمور، والمشيئة وما يكون في هذا الكون هو بأمره سبحانه عز وجل، ولا يخرج من المشيئتين، الإرادية الكونية والشرعية. فما شاء أن يكون وما قدر أن يكون، ومع ذلك العبد داخل في هذه الكينونة وداخل في هذه المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن أثبت للعبد مشيئة، ولذاته أخبر عنها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأخبر عن إرادته ومشيئته وكون ما أراده وشاءه كان. لأن في هذه الأمور زلت أقلام وزاغت أفهام ونطقت بالباطل ألسن تنحرف عن الصراط المستقيم، فاحذر من سبيلهم حتى لا تكن مثلهم.
ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن.
ما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا كله دائر في ما ذكرنا آنفا في قوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العبد ليس مسلوب الإرادة ولا المشيئة، إنما جعل الله له إرادة وجعل له مشيئة، ولذلك قال إلا أن يشاء الله، فالعبد يفعل بمشيئته، وفيما هو كائن بين أمرين، في أمر شاءه الله قدرا وكونا، وهو ما قدره الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، وأمر أراده الله وأحبه ورضيه وأرسل لأجله رسله، فهو يحاسب العباد عليه، وهذه تسمى بالإرادة الشرعية. مثال ذلك الزنا، حرام، وأنت تعلم أن الزنا حرام والخمر حرام، والله تبارك وتعالى أخبر بحكمها وبين أمرها الشرعي من خلال رسله، وهذا أمر بالنسبة لك معلوم فأنت تعلم، فالله أراد أن يترك ذلك، واضح؟ وكذا بر الوالدين، وكذا قطيعة الأرحام، وكذا كل الأوامر والنواهي التي نهى الله عنها، صحيح ولا لا؟ واضح المسألة هذا من واضح؟ أجيب ها؟ بارك الله. نأتي لأمر آخر، وهو ما قضاه الله كونا، أن فلان يزني أو يشرب الخمر أو يطيع أو يعصي، واضح؟ هل أنت تعلم ما كتب لك في اللوح المحفوظ؟ أجب ها؟ طيب، هل أنت تعلم ماذا أراد الله منك؟ نعم نعلم، أراد الله منا النهي، فأنت عندما تخالف الأمر وتقع في المنهي، هل لما وقعت في ذلك وقعت وأنت عالم مختار؟ لأن هذه موانع التكليف، وهذه مسألة مهمة سنأتي فيها، في مسألة العذر والتكفير ومسائل كثيرة تبه لها. هل أنت لما قمت بهذا عالما بحكمها ممتثلا للأمر راجيم، أنت الآن ممارستك لهذا الشيء ألا تعلم أنه أمر من أوامر الله في الامتثال؟ طيب في النهي نفس الشيء، فذلك الذي وقع في شرب الخمر هل علم أنه مارس محرم أم عمل صالح؟ أجيبه، هل يعلم أن الله كتب عليه في الغيب أنه يشرب خمر؟ لما كان يشربها كان يعرف حكمها ولا ما يعرفها؟ محاسب، هو يعلم حكمها لكنه أكره. مثال على فعل معين، قال كلمة الكفر أكره عليه، كلمة الكفر كفر لكن أكره عليها، هو عالم بحكمها، هل يحاسب؟ لماذا؟ هنا مانع من موانع التكليف، وهكذا في سائر الأمور. ولذلك أهل الفترة الذين يوم القيامة يمتحنون ولا يعذبون ابتداء، إنما يمتحنون فينظر أحسن، فينظر من وافق الحق واستجاب له. أهل الفترة، من أهل الفترة؟ ها؟ ارجعوا لقبل قليل لما ذكرت لكم أوامر الله ونواهيه، هل علمها الناس؟ أي ما يحبه الله ويرضاه، كيف عرفناه؟ من خلال الرسل. أهل الفترة
هم الذين لم يبعث فيهم رسول.
فهؤلاء لا يدخلون في الحساب الأولي، إنما يكون لهم حساب يقال له حساب أهل الفترة.
حساب إيه؟ أهل الفترة.
وهنا تنضبط معك مسألة.
فإذا أتاك محتج فقال لك إنما وقعت في هذا الفعل لأن الله أراد أن أقع فيه، فاحتج بالإرادة ليه؟ القدرية الكونية. نحجه بالإرادة ليه؟ الشرعية. ونقول له هل علمت حكمه؟ فقال نعم. فيقال له لما ابتدلته؟ واضح؟ قد رد على كل من يقول الله قسم هذا والله أراد هذا. نقول له هل كنت تعلم بما أراد الله منك شرعا؟ فإن كان يجهل نعلمه، وبعد العلم يكون مؤاخر. وأما غير هل يعلم حكم الله في هذا أو لا يعلمه؟ ومسألة العذر بالجهل ليست قولا واحدا، إنما مسألة تفصيلية. واضح يا إخوة؟ وهذه تنضبط معك كثير من المسائل. والطحاوي رحمه الله جمعها بكلمتين، وهكذا العلم. العلم قليل المبنى عظيم المعنى لمن أدرك بالتأصيل معاني التفصيل. واضح؟ فتنضبط عنده من خلال الأصول تفصيل المسائل، لكن أضبط الأصول تدرك الوصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول وتخبط وعبث ووقع في مقالات الفرق والانحرافات بسبب أنه لم يضبط أصول العلم، إنما علومه نتف هنا وهناك وثقافات متمزقة غير مستقيمة في قالب واحد ومعنى يخرج منه بمعنى شرعي ومصطلح صحيح. بارك الله فيكم. نعم.
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا.
هذه في مسألة المشيئة وفي مسألة ما يتعلق بها. الآن نأتي لمسألة أخرى. نعم.
ويضل من يشاء ويفضل ويبتلي عدلا.
هذه مسألة أخرى. مسألة ولذلك لأهل النار بعدله وإدخال أهل الجنة الجنة بفضله. لماذا؟ لأن الحقوق على العباد كثيرة، ولذلك تفضل الله عز وجل عليهم فأدخلهم جنة بفضله. وأتى في بعض الروايات في بني إسرائيل أنه قال بفضل، قال بلعدلك، فوزنت أعماله بنعمة البصر، فرجحت نعمة البصر على مجازات أعماله. قال فضلك فضلك. وهكذا لما أتى في بعض الروايات التي وردت عن بني إسرائيل. فنسأل الله يتولانا بفضله وأن يجازي أعداء الدين بعدله.
وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله.
فنسأل الله أن يرزقنا من فضله، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا، وأن لا يؤاخذنا بزلاتنا وأخطائنا. نسأل الله أن لا يؤاخذنا بزلاتنا ولا بأخطائنا. والله يا إخوة، إن العبد عندما يرى ما يقع فيه من أخطاء لسانه أو زيغ بصره أو استراق سمعه أو بطش وارحه، وينظر فضل الله عليه وحلم الله عليه وصبر الله عليه، يعني لا يزداد إلا شكرا لله أن ستر الله عليه. فينبغي لنا دائما أن ننظر في تقصيرنا حتى نجبره ونمارس العمل الصالح. فمنهيات ومغريات الدنيا كثيرة، والإنسان قد يبغى. وقد يصيبه الغرور
ولذلك انتبه من هاتين الصفتين فهي مهلكة، ولا تغتر بحلم الله وستر الله وعفوه، فقد يمهل لكن لا يهمل. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن لا يؤاخذنا بزلاته. والله التقصير يحصل من العبد، يحصل من الإنسان تقصير في ممارسة الطاعات، تقصير في الانتهاء عن المنهيات، فربما يقع ويزل ويخطئ. لكن استعجل، استعجل بسرعة، ارجع إلى الله، ارجع إلى الله، تب إلى الله. زل لسانك، مارس من الأعمال والعبادات القولية ما تجعلها تبقى على زلات اللسان. أخطأت بنظرك، مارس من الطاعات مما يقرأ ويشاهد من الأعمال الصالحة ما تعادل به ذلك. سمعك، أدمن سماع القرآن والحديث والعلم حتى يبقى على ما قد زل به السمع من حرام. يدك، قد أدب نفسك. كلا إن الإنسان ليطغى، انتبه من طغيان النفس، أدبها. فأنت في عفو الله وفي رحمة الله وفي فضل الله، فنسأل الله يعيننا وإياكم على أنفسنا ولا يؤاخذنا بزلاتنا. نعم.
وهو متعال عن الأضداد والأنداد.
الله عز وجل جل في علاه، هو متعال، هو القدر، علو المنزلة. فقد أخبر عن نفسه فقال: الرحمن على العرش استوى. ألا ترى أن الساجد عندما يلتصق جبهته بالأرض هو أقرب ما يكون من الله، وهو أحرى أن يستجاب دعاء؟ ما أعظم دعاء يقوله العبد إذا سجد؟ بيه الأعلى، وإني أعجب لمن يقول سبحان ربي الأعلى ثم لا يقول لا أعلم أين الله. ألم تقل سبحان ربي الأعلى جل في علاه؟ أنت تقول سبحان رب، الله في كل مكان، وهو يقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى. انتبه من ضلالات من ضل، لا تمارسها عقيدة متزل. اعلم أن الرحمن على العرش استوى وأنه جل في علاه. ألم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أن أسري به ثم عرج به إلى الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإنك تجد أيضا من يمارس هذه كطقس ديني، وهو ليس من الأمور الدينية باحتفال بالإسراء والمعراج وهكذا، لكن مع ذلك بعضهم يحتفل بالإسراء والمعراج ولا يؤمن بعلو الله، ويثبت أن النبي عرج به إلى الله وهو لا يثبت العلو. واضح؟ تناقضات. نعم.
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره.
هذه ثلاثة: لا راد، لا معقب، لا غالب. إذن هو عال عن الأضداد والأنداد، لا مديد له، لا كفء له، لا ند له. تعالى سبحانه عز وجل لا يرد قضائه، الذي قضاه إلا بقضاء قضاه، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذا قضى قضاء فقضى لعبد دعاء، فإنما رد القضاء بقضاء ورد بذاك الدعاء، فهو الذي قدر له أن يدعو الله عز وجل. ولذلك لما احتج على عمر لما سرق قال: قدر الله أن أسرق؟ قال: قدر الله أن تقطع يدك. لا معقب لحكمه، لأن حكمه نافذ، إنما عليك الامتثال. وكل أحكام أحكام حكم علمتها أو لم تعلمها، كلها حكم، فما أمرنا الله به خير لنا، وما نهانا الله عنه شر صرفنا عنه. فكل خير قد أمرنا الله به، وكل شر قد نهانا الله عنه، فلم نؤمر ولم ننهى إلا فيما هو خير لنا. وهذه حكم لا غالب لأمره، لأن الله قاهر فوق عباده، والله غالب على أمره لا معقب لحكمه. ماذا نقول في هذا؟ آمنا. تقرأ.
آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده.
هذه الأمور التي تقدمت أمرها إليه وحكمها بيده، ونافذ أمره ولا معقب لحكمه. إنما عليك يا عبد الله الاستقامة، الامتثال، الإقرار، تفلح بإذن الله عز وجل. نعم.
وإن محمدا عبده المصطفى.
كم فقرة قرأت اليوم؟ بالعادة كم يوم؟ 15 وسط.
مجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى.
وكل دعوى نبوة.
وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
هنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قدم مقدمة فيما يتعلق بالله، ناسب أن يبين بعد ذلك حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن محمد رسول الله يلزم منها أربعة أمور: طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هنا تفصيلات. قال محمد عبده المصطفى، نعم هو اصطفاه، أول ما وصفه بشرف إيش؟ العبودية، عبده، ولذلك أشهد أن محمدا عبده، فهذا شرف. عبده المصطفى أي اصطفاه الله، والمجتبى أي اجتباه الله عز وجل أي رضي الله عنه، وأنه خاتم الأنبياء أي فلا نبي بعده. وذكرنا مسألة خاتم الأنبياء، وبينا زيغ من زاغ في مسألة معنى الخاتم، تذكرون هذا الدرس الماضي ولا؟ وإمام الأتقياء فلا أحد مقدم عليه صلى الله عليه وسلم، وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين، هو خير خلق الله أجمعين، فلا أحد مقدم عليه صلى الله عليه وسلم، وحبيب رب العالمين، بل حبه بطاعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكل دعوة نبوة بعد نبوته فهي فغي وهوى، لأنها باطل، وأخبر النبي أن هناك دجالون يدعون النبوة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، فهو رسول الثقلين صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين والجن، بالحق والهدى والنور والضياء. الحق والهدى والنور والضياء الكتاب والسنة، هي الكتاب وهي هدى، حق ذلك الحق لا ريب فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألف لام ميم، ذلك لا هدى للمتقين، فهو هدى، هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم. فهذا هو القرآن بالنور والضياء، سنة صلى الله عليه وسلم والقرآن، فهذا معنى الوحيين. ثم سيبين هذا المرجع ما هو الذي هو إيه؟ القرآن. وهذه في الدرس القادم. فقرة كم صارت؟ بقى حتى يكون حديثنا مرتبط بموضوعية كاملة نتكلم عن فقرة مشتملة. الآن بعده في بلوغ المرام في كتاب الآنية ولا لا؟ يلا استعن بالله. الحديث رقم كم؟ 14. باب الآنية. باب الآنية. نعم.
بسم الله، الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف ولوالدينا والحاضرين أجمعين. يقول الإمام أحمد بن عمران: باب الآنية.
الآنية هي الإناء الذي يوضع فيه الشيء، سواء الآنية. ما علاقة الآنية بالفقه؟ علاقة الآنية بالفقه أنها التي يجعل فيها الماء. فما علاقة ذلك بالماء؟ أنه الذي يتطهر من خلاله، فلا بد أن نعرف أحكام المياه حتى نعرف طهارتها، ولا بد أن نعرف أحكام الأواني التي حوت هذا الماء حتى نعرف حكمه. فربما كان الماء طاهرا فجعل فيه إنه شفيه يجرجر في بطنه نار جهنم. من هم الذي يشرب في إناء الفضة؟ نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
إذن هذا نستفيد منه أن آنية الذهب والفضة لا يتوضأ منه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الذهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة.
هذا بالنسبة للرجال والنساء. النساء مأذون لهن استعمال الذهب ولا لا؟ طيب الرجال مأذون لهم باستعمال الفضة، لكن كخاتم كأي شيء يستعمله، أما كإناء لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لا فضة ولا ذهب في الاستعمالات. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإناء فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إناء دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة، دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم كتابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها.
طيب سنعود لهذا الحديث. الحديث اللي مرت قبل قليل كلها في ما يتعلق بالجلد، الجلد واستخدام الجلديات. ذكر استخدامات الجلديات، تستخدم في أشياء كثيرة. لابد أن نعرف أصل الاستعمال. الجلد اللي هو الإهابي يدبق، وفي بعضهم ما يدبق. المأكولات لها حكمين: إما أن تموت حتف أنفها، أو أنها تذبح بقطع الوجه. في وشي؟ في بهائم الأنعام. بهائم الأنعام الأربع
وشي؟
الإبل والبقر والغنم والماعز. طيب غيرها؟ أرنب، غزال، كلها مأكولات اللحم إذا ذبحت أو صيد جاز استخدام ذلك. المذبوحات ما فيها كلام. هنا حديث عام، أيما إهاب دبر فهو حلال، فدل على أن الدباغ تطهير له، فالماء والقرض تنظيفه. القرض كانوا يدبغون به الجلد، وهذا يشمل مجموعة من النباتات، منها القرض ومنها العبل، تسمى عبل أو الأرطة، ورقها أخضر طويل على شكل إذا يبس أصبح مثل العود. هذا يدق ثم يدبغ، يذهب المادة ذات الريحة العفنية في الجلود، ويبقى الجلد لين، القرب والمزادة والراوية كلها مما أيما إهاب دبغ. قالوا هذا شامل لكل ما له إهاب، سواء من المأكول أو غير المأكول، من الحيوانات الأهلية والوحشية، ومن السباع والثعابين وغير ذلك، ومن كل هذه يجوز على هذا. لكن اختلفوا في أي شيء يجوز، ما كان كذلك، هل في اليابسات أم في المائعات؟ أما المائعات اختلفوا فيها، لأن المائعات تخاض ذلك الشيء فتكتسب منه، بخلاف اليابسات. اليابسات مثل حط فيه قمح، حط فيه رز، حط فيه أشياء يابسة فيما يؤكل أو يشرب في الاستخدامات. ولكن هذا الحديث في الميتة التي تجر وهي ميتة، حتى قالوا يا رسول الله ميتة، يعني كأنهم أرادوا أن يشعروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا لم تكن تعلم أنها ميتة ترى ميتة يا رسول الله. فقال لهم أيما إهاب، فقالوا إذا كان هذا في الميتة فالميتة نجسة، لكن قالوا هذه الميتة في أصلها مما يحل، لكن ماتت حتمة أنفها، فما مات حتم أنفه مما يحل ينطبق عليه ذلك. والحقيقة أن هذا الحكم عام، فتقييده يحتاج إلى تخصيص. فقول أيما إهاب دبر يشمل كل إهاب دبر، فهو طهارته دباغه، واضح؟ طهارته دباغه. وعلى هذا نعلم أنه يجوز فيه كل الاستخدامات، إلا الخلاف اليسير الأخير الذي ورد، هل هو في اليابسات؟ وهذا باتفاق الجميع جائز، لكن اختلفوا في المائعات. نعم.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله.
لماذا أورد هذا؟ لأن الماء يكون فيه في القربة، فإذا كانت نجسة هل يتوضأ من هذا الماء؟ على هذا النص هل يتوضأ من هذا الماء؟ نعم، أيما إهاب دبغ. لكن لو أن هذا الإهاب لم يدبغ، مثل بعض المناطق ما يدبغون، يبس 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 ثم يلين بالماء، ومن كثرة الاستخدام تذهب المادة التي فيها الرائحة، لكنه من حيث أصله لم يدبغ، فهذا يبقى على نجاسته ويؤثر في ما يحفظ فيه. نعم.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه.
وعن هنا بيان حكم الأكل في آنية أهل الكتاب. غير المسلمين منهم أهل كتاب، قل ما هم المجوس، فتجرى بهم سنة أهل الكتاب كما أجرى عمر في أهل هجر، لمنطقة الأحساء هذه كانت فيها كثير من المجوس، قال تجرى بهم سنة أهل الكتاب لشبهة كتاب عندهم. البوذي والهندوكي والوثني والملحد وغير ذلك من الذين له كلهم يأخذون الحكم الثاني. هنا في استخدام آنية أهل الكتاب تستخدم بشرطين: أن لا نجد غيرها، الشرط الثاني أنك تغسلها. تغسلها أول، لماذا؟ لأن أهل الكتاب يطبخون في أوانيهم المحرمات، الخنزير وغيره، فيعلق فيه في دهونه أو أموره شيء من المحرم الذي إذا خالطه ماء أصبح نجس فلا تطهر به، فاستخدامه يكون بعده غسله، تحققت من عدم وجود شيء ملاصق فيه فتستخدمه بعد ليش؟ بعد أمرين: أن لا تجد غيره، إذا لم تجد غيره فتستخدمه بعد الغسل. نعم. حديث عمران.
وعن عمران بن قصيب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مجالة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل.
المزادة هي ما تجعل على جنب الناقة، عبارة عن جلد كبير، أو تلصق شاه بشاه أو بقرة ببقرة ثم تخاط فيصبح كالوعاء الكبير الذي يحمل الماء، فيصبح على جنبها من هنا وجنبها من هنا، وتسمى هذه الناقة مزادة، أو تسمى هذه الناقة أحيانا راوية، فتأخذ اسم راوية وتأخذ اسم مزادة، لأن عدولها قد جعلت مثل خزان الماء، مثل خزان الماء. الحين ما تشوفون خزان ماء وايد تنكر وايد ماء بالماء. مروا بامرأة مشركة فاستخدموا ماءها، فدل على أن الإهاب المدبوغ الماء الذي فيه لا ينظر إلى هذا الإهاب أمسلم أم كافر، كونه إهاب دبغ فهو طاهر، فاستخدموا مزادة امرأة مشركة واستعملوا ماءها وتوضأوا منها. فإذا توضأوا منها جاز الشرب، إذا توضأوا منها جاز أن يشربوا منها. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب مثلة من فضة، أخرجه البخاري.
قدح استخدم فيه الفضة، الأصل المانع من استخدام الفضة الخالصة، أما القليل منها المستخدم كضبة أو ضبة السيف أو شيء في إناء فهذا وجاز استخدامه وليس بالإيه؟ بالممنوع. وكذا الأواني التي فيها شيئا من فضة وليست كلها فضة جاز استخدامها. نعم. واصل كم حنا نصابنا؟ كم حديث قرأنا في الدرس الماضي؟ كم قرأنا؟ ما شاء الله. ها عثمان. رفع الحدث رفع الحدث الأصغر والأكبر. أما إزالة النجاسة إزالتها، إزالة عين وصف عيني، أما ذاك وصف حكمي. أي طيب غيره في شيء ثاني الطحاوي ها؟ ما شاء الله تكلع سم ممكن رفع الحدث بالغسل فيرفع الحدثين الأصغر والأكبر، لكن الوضوء يرفع الحدث ولا يرفع الحدث؟
فرق حسي وما نوي.
ما شاء الله. هذه إزالة النجاسات إما من الثياب أو من الأبدان أو من الأماكن. طيب
الحدث وصف عارض يلحق بالوصف، وصف عارض يلحق بالبدن،
وصف عارض يلحق بالبدن حدث، وصف عارض يلحق بالبدن يمنع مما تجب فيه الطهارة، يعني صلاة، قراءة قرآن، طواف، خلها عام، خلها إيش عام مما تجب فيه الطهارة. نعم.
النجاسة عين قذرة يتعين إزالتها،
لا بد لها من مزيل لأن لها جرم، لها حجم. نعم. بيزال بالغسل وفرق تغتسل وتحط الماء. جميل. في شيء ثاني ولا خلاص؟
ما يصلح
ده مو صحيح، ما يصلح. أحيانا تزول النجاسة بالهواء بالشمس مثل النجاسات اللي في الأرض، ما يتلط لها، إحنا ما تزيل نجاستنا أن تعرضنا للشمس ولا تعرضنا للهواء ولا. لا يا أبو حمزة أحسن الله. طيب اي محتاج. والحدث
وصف الباين للبدن يمنع الصلاه،
اعطى صوره. نعم واصل، خذ صوره من الجواب. ها ما يسمعنا شيخ، تفضل. احسنتم يا من شاركتم، بارك الله فيكم. واصل.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقد صلى؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح.
نتكلم على الخمرة. الخمرة من حيث هي فمادة خبيثة من حيث ما وصلت إليه، لكن قبل أن تصل إليه كانت مادة مباحة. يعني مثال واحد: تمر، عنب، زبيب، شعير. اثنين: خمر. ثلاثة: خل. واضح؟ استخدامك لهذه الأشياء مثلا فالخل قبل أن يكون خل يمر بمرحلة الخمر، لأن يقذف بالزبد يطبخ يغلي حتى يتحول، بخلاف لما تحول اثنين إلى ثلاثة. واضح؟ لأن الخمرة أصبحت خمرة، ومع طول الزمن تصبح خمرة، إلا أن يضاف لها شيء يحولها إلى إيه؟ إلى خل، أو أنها تتحول بنفسها. إن تحولت بنفسها ليست داخلة في هذا النص، ولكن إن كان تحويل اثنين إلى ثلاثة بفاعل فتأخذ حكم النص، أما انتقال واحد إلى ثلاثة فليس هو مما يدخل فيه هذا الكلام. ولذلك يقال: ما حرام بين حلالين، ما حرام بين حلالين، ما هو؟ أو ما حلالين بينها حرام، ح حلالين عنب خل، حرام بين حلالين خمر. واضح ولا واضح؟ فلذلك النص يشمل تحويل اثنين الى، انت فهمتوا واحد واثنين وثلاثة؟ واحد اصل الشيء اللي هو ايه؟ تمر، زبيب. والصحيح ان الخمر لا يشترط ان تكون من احد هذه الثلاث، ان كل مسكر فهو خمر. ولذلك سميت الخمر خمر، لماذا؟ لانها تغطي العقل. ولذلك سمي الخمار خمار لانه يغطي الوجه، تتخمر المرأة فغطى وجهها. وكذلك سميت الخمر خمر لانها تغطي العقل فغطت العقل، فاصبحت خمار على العقل، فيصبح شارب الخمر كايه؟ كالمجنون لا عقل له، ويمارس ما يمارسه المجانين. بل إذا ثم يعني بلغ الشرب ماله أو سكر لا يعي معه الأشياء، تجد يمارس ممارسة الحيوانات، بل ربما فعل الأشياء المستقذرة، ولو قيل له فعلت كذا لم يعي إلا أن يشاهد نفسه في مثل هذا الأصل فيلم ماذا كان يصنع. هل هذا عنه؟ ولذلك العجب أن يكرم العبد بالعقل فيختار الجنون على العقل، وهو يسأل الله العافية، وإذا رأى المجانين حمد الله على نعمة العقل، فيعاقر الخمر حتى يصبح كمن سأل الله العافية من أحوالهم، فإذا به يماثلهم، وأسوأ أولئك مجانين بغير اختيارهم، وهذا أصبح مجنونا باختياره. نعم. نبهوني في الدرس القادم في الطحاوية أتكلم على مسألة العبد عندما يكون مسير ومخير، لأني كنت أريد أذكرها في هذا الدرس لكني أنسيت، فذكروني في الدرس القادم إن شاء الله في هذه المسألة. نعم. أنت أبو حمزة في الدرس القادم موجود؟ أيه. طيب. واصل.
وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قحافة نادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
طبعا الخمرة هنا ذكرت لأن المادة التي فيها كنجسة، فإذا كانت كذلك تغسل الأواني لكن هل الخمرة نجسة؟ حكم مختلف فيه على أصل الآية: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وش ذكر فيه؟ إنما الخمر ها والأنصار والأزلام. فهل هذه الأشياء حكمها رجس من عمل الشيطان أن يأخذ تأخذ حكم واحد، وإذا تأخذ حكم مختلف؟ يعني شيء يأخذ نجاسة عينية وشيء يأخذ نجاسة حسية. يعني هل إذا مسكت الصنم أغسل يدي رجس؟ ها واضح. فهنا يأتي تفصيل الحكم في مسألة نجاسة الخمر، أن هذه الآية لا تدل على أنها نجاسة عينية بذاتها، إنما هي رجس من حيث حكمها واجتنابها. كل هذه الأشياء تجتنب لأنها رجس من الأرجاس، كما أن الطهارة لها وصفين حسي ومعنوي، هذه من النجاسات المعنوية وليست الحسية، كما أن الإنسان يكون بالتوحيد طاهر ويكون بالأخلاق السامية طاهر. ولذلك قوم لوط لما عيروا لوط ومن معه إنهم قوم يتطهرون، أي يمارسون الطهرة بالأخلاق فلا يقعون ما نقع فيه من اللواط، فجعلوا وصفهم لسمو أخلاقهم طهارة، فهذا يكون معنى حسي معنى معنوي. وكذلك التوحيد، فالشرك رجس هذا معنى، فلذلك لا تصح الطهارة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارتين، بالطهارة المعنوية والطهارة الحسية. فالطهارة الحسية أن ترفع الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة المعنوية أن تترك الشرك وتكون من أهل التوحيد، لأن أهل الشرك لا يقبل الله منهم، فقال سبحانه عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمشرك لا تقبل. التي ألحق حكمها بوصفه أنها مادة كحول، كأن المشروبات كحول، المشروبات هي تخمرات، وأما هذه العطور فبعضها عن جهة تركيبات كيميائية من أثيلين، فهي في الاسم العلمي تسمى كحول، لكن في أصل مادتها إنما هي تركيبات إيش؟ كيميائية، حتى لا تشرب، لو شربت سموم، لكنها ذوات رائحة عطرية نفاثة كالميثال والأثيلين والشنبان. طيب عن تركيبات كيميائية بخلاف المشروبات، ولذلك بعضهم لما قرأ مكتوب الكحول على بعض الأشياء مثل هذه فشربها مات، بعضهم مات يظن أنها من هذا الجانب. نعم. وعلى قول من لا يرى نجاسة الخمر ويرى أن هذه اسمها الكحول، فهذه الاستعمالات في العطور ليست من باب إيش؟ النجاسات. نعم.
وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، ويعلبها يسير على كتفيه. وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
لماذا؟ لأنهم ذبحوا، وكان ذلك مما كان حلف نسخ الحمر الأهلية، أصبحت محرمة، فأفرقوا الأواني وما فيها فغسلوها. نعم.
وعن عمرو بن خالد رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، ويعابها يثيل على كتفه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
القصوى وليس بنجس، وسبقا ذكرنا مأكول اللحم ليس منه خارج نجس إلا الدم المسفوح.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أخرجه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بغفري من ثوبه.
إذا يبس المني حك، وإذا كان رطب غسل فهو طاهر، لكنه مستحضر كحكم النخامة، كحكم النخامة، ولكنه طاهر ليس نجس المني، فهو أصل خلقة الإنسان، وأصل خلقة الإنسان في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
بل.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، قال: في دم الحيض يصيب الثوب، فحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت قولا يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يأتيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
هذا فيه بيان الجسم رجل امرأة طفل طفلة الخارج من هؤلاء مخرج الإنسان علوي وسفلي فمه أنفه أذنيه عينيه أو القبل والدبر ما كان من أعلى ليس فيها نجس إنما مستحضرات. واضح؟ طيب قبل ودبر متفق على كل ما يخرج من الدبر كله ذكر والأنثى. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب ما يخرج من القبل هنا فيه خلاف على تفصيل. أما بالنسبة لجهة الأنثى فكل ما يخرج من قبل الأنثى نجس. أما بالنسبة للرجل فيختلف بين الرجل والغلام الصغير الذي لم يأكل بعد، يعني مو غلام، الطفل الصغير إلى سنتين إذا حد سن الرضاعة بوله نجاسته مخففة يكفي فيها النضح بالماء دون الغسل. النجاسات المخففة بول الغلام بول الطفل أو المذي، المذي يخرج من الرجل ويخرج من الأنثى. نأتي الآن إلى الخارجات. إما يخرج بول وهو معروف برائحته وبوصفه وبلونه، أو يخرج مذي وهو سائل لزج لا رائحة له ولا يشعر بخروجه، يسبق الشهوة ويتبعها، هذا اسمه ايش؟ مذي، وهو نجاسته مخففة يكفي به النضح وهو ينقض الوضوء. والبول ينقض الوضوء ونجاسته مغلظة. النوع الثالث المني وهو سائل أبيض معروف برائحته يخرج دفقا بشهوة، يخرج دفقا بشهوة وهو طاهر في أصله موجب للغسل. لماذا؟ لأنه حدث أكبر. ويكفي في يابسه الحك وفي رطبه الغسل. النوع الرابع الودي. الودي هو الخارج من الإنسان رائحته نتنة وهو أشبه ما يكون بالصديد، وهو غالبا من بعض الأمراض التناسلية، من بعض الأمراض التناسلية كالهربس والزهري وبعض الأمراض التي تصيب الأعضاء التناسلية يخرج صديد اسمه ودي. الخامس البول المشوب بحمرة ويسمى الدم، لكن أحيانا بعض الناس يصاب في المثانة فيخرج دم، لكن هذا الدم وكل سائل يخرج لو حجر من مكان مخرج النجس لك أمرين، إما أصغر أو أكبر، ولا يكون الأكبر إلا في المني، وباقي الخارجات من ذكر الرجل كله يأخذ حكم البول إلا المني. واضح؟ يعني البول وما يشابهه والمني والمذي. المرأة نفس الرجل. اللهم إلا أن المرأة عندها أمر لا يحصل للرجل وهو الحيض، وهو خروج الدم، فإن خرج منها الحيض منعها من بعض العبادات كالصلاة والصيام والقراءة القرآن بالوصف الذي أتى في مثل حالها. عندنا حالة أخرى وهي الاستحاضة. الاستحاضة تأخذ حكم البول، وأقرب وصف يشابهها من حال الرجال السلس الذي معه ايش؟ سلس في البول، أو مريض باستطلاع الريح يخرج منه الريح دون تحكم بنفسه، كذلك يخرج منه البول دون تحكم. يتوضا لكل صلاة ولو خرج منها أثناء تلك العبادة فلا شيء ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قبل الكبير والصغير والذكر والأنثى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم لمرضيه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.
هل يمكن أن نفسه نجس؟